بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جلت قدرته الذي جمعني وإياكم على هذا الفرش أن يتجاوز عنا يوم العرش، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة مع إدبار هذا النهار وإقبال هذا الليل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، ونسأله جلت قدرته أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوحد كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم لا تجعل بيننا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، استشعروا دائما وأنتم في مثل هذه المجالس، استشعروا أنكم في عبادة. كثير من الناس يجلسون في هذه المجالس ويستشعرونها، لكن هناك فئة أيضا آخرون ربما جلسوا في المجالس لمجرد أنه مجلس عابر ولا يستشعر العبادة التي هو يؤديها في هذه اللحظات. وهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء في آخره: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قال: إن فيهم عبدك فلان ما جلس إلا لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فما أحسن أن تكون النية حاضرة وأن يستحضر الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى. إذا انكسر قلبك وخفت الله جل وعلا في بيت الله، هذا دلالة إن شاء الله تعالى إيمان وصدق إقبال، عسى الله تبارك وتعالى أن يبدل أحوال المسلمين من حال إلى حال. عنوان هذا اللقاء التحديات، وأنا أزعم أن هذا العنوان مرتبط بموضوعنا في الشهر الماضي المفسدون. وكلنا أيها الأحبة يعلم أن الأمة اليوم تواجه تحديات كثيرة، تواجه مصاعب ضخمة على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، على مستوى القادة والحكام والسياسة، على مستوى العلماء وطلبة العلم والدعاة، على مستوى المرأة وعلى مستوى الشباب. فهناك تحديات كبيرة. وفي مقدمة حديثي، رغم هذه التحديات التي سأتعرض إلى شيء منها اليوم، وأرجو الله تبارك وتعالى أن نضع أيدينا على الجرح، لأن الأمة بمجموعها أمة ولود ودود، وهذه الأمة إذا أدركت الخطر وعرفت مكامن الشر وشخصت المرض استطاعت أن تعالج، أو على الأقل أن تعرف الطريق الصحيح للعلاج. أما أن نكون أمة يتجاوز تعدادها مليار ونصف المليار مسلم، نشكل ربع الأرض، ومع ذلك نجد أمراضا موجودة في جسد هذه الأمة ولا نقف عند هذه الأمراض، أزعم أن ذلك يشكل خطرا على هذه الأمة كبيرة. ورغم هذه التحديات فإن المبشرات ولله الحمد كثيرة والآمال عظيمة، وبقدر ما نجد في الواقع من مكر الأعداء فإننا نجد من رحمة الله تبارك وتعالى أكثر، وبقدر ما نجد من هذه الخطط الخبيثة ضد الإسلام فإننا أيضا نجد من التفاؤل به وبمستقبله أكثر. وأنا أعتبر أن حضور مجالس العلم والذكر مثل هذا المجلس أحد نوافذ التفاؤل التي ينبغي الأمة أن تتفاءل بها. وهذه المجالس بالمناسبة في مخططات بروتوكولات صهيون ذكروا أن المسلمين ما داموا يجتمعون في حلق المساجد والعلم يجتمعون ويتلقون ويطبقون ويتعبدون، فإنها تشكل خطرا كبيرا على مخططاتهم وعلى معتقداتهم. ولذلك نحن نقول: الأمة اليوم تستطيع بأهل الإسلام أن تتصدى للتحديات الكثيرة التي تواجههم. وذلك أن من التحديات: ألم ينتشر في أمتنا الإلحاد؟ فالله تبارك وتعالى أعظم شيء وهو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، وهو مالك الملك، وهو خالق كل شيء، وهو الله الواحد القهار. انخرط أعداؤنا في تحدي عظيم وخطير نحو نشر الإلحاد، وكذلك عداوة لله جل وعلا، فينكرون وجود الله بدليل أننا بدأنا نقرأ لبعض كتابنا مسلمين وبعض أبنائنا عن طريق على سبيل المثال في التويتر في تغريدات وفي غيرها كلمات كفرية إلحادية. يعني هل تتصور أن بعضهم تعالى الله يجسد الله ويصور الله، وربما أنكر وجود الله وسمع الله وبصره، وهم يعملون على ذلك الليل والنهار؟ لأنه متى ما تزعزع ذلك الإيمان الصادق والإيمان المطلق في رب العزة والجلال تزعزع ذلك الإيمان. امرأة من ميسبور قيل لها عجوز عامية لا تقرأ ولا تكتب، قيل لها أن عالما من علماء المسلمين ألف كتابا أوجد وضمن فيه 1000 دليل على وجود الله، فماذا قالت؟ قالت والله ما كتب 1000 دليل على وجود الله إلا أن عنده 1000 شك على وجود الله. هل يحتاج الله إلى دليل؟ هل يحتاج هذا الكون الفسيح وهذا الخلق العريض على وجود الله تبارك وتعالى على إثبات وعلى دليل أيضا؟ والقضية ليست فقط نقاش في توحيد الألوهية، بل تجاوز الأمر في توحيد الربوبية، وقد تولى ربنا عز وجل الرد على هؤلاء فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هؤلاء الذين يقولون لا إله فقط ولا يقولون إلا الله إثباتا أو يشككون في وجوده كما يدسون ذلك في جامعاتهم الكبرى في الغرب والشرق، والذين تسري بعض أفكارهم في أدمغة شبابنا وأبناء المسلمين وبناتهم مع الأسف الشديد، ويعتصر القلب ألما من هذه الأخبار. القرآن الكريم يذكر عدة مواقف، ولعلي في بداية الحديث أذكر، لأن قضية المعتقد أمر خطير، وهم اليوم لما قامت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت قالت أنا أزايد على قضية جوهرية عند المسلمين، إذا استطعتم أن تجيروا منبر الحرمين مكة والمدينة ومنابر المسلمين، اليوم كلنا صلينا الجمعة، يصعد الخطيب على المنبر وأن تلحظ هذا المشهد العظيم مثلا في مكة في المسجد الحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد جموع بمئات الآلاف يصل أحيانا إلى الملايين، كلهم يستمعون إلى رجل واحد، لا يتكلمون ولا يمسون حصى ولا غير ذلك، بل لو مس الحصى فقد لغى. تقول لو أننا استطعنا أن نتسنم منابر المسلمين لغيرنا أهل الإسلام من أهل ديانة وإسلام وسنة إلى كفر ويهودية وصهينة. وقالت لو أعطونا شهرين فقط. ولذلك نحن أحيانا بعض العبادات لا نتصورها. أنا أضرب لكم مثال، لماذا منبر الجمعة هو المنبر أجريت استبانة وأجري كذلك تقارير في ماليزيا وفي بعض دول شرق آسيا على أقوى منبر يؤثر في الناس، وضعوا المنابر الإعلامية، الفضائيات الحوارية المسجلة، البرامج حتى الدينية، فلم يجدوا منبرا له تأثير سريع وبليغ مثل تأثير المنبر الجمعة. وهذا المنبر عجيب، يعني أن نحن لو تأملنا اليوم لوجدنا أن الأحاديث تقول من بكر وابتكر وغسل واغتسل وتطيب، كل هذه يقول العلماء هي مهيئة، هي تعد هذا الإنسان أن يبكر وأن يتطيب وأن يغتسل. يقول بعض المحللين أن أثر الطيب، رائحة الطيب على الإنسان وهو جالس يستمع ويتلقى أثر فعال في تلقيه وسرعة استجابته. ولاحظوا أيضا منبر الجمعة، منبر الجمعة مرتفعا، النبي عليه الصلاة والسلام صعد على منبر له 3 درجات، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة كما جاء في الصحيح الحديث المشهور، بنى له الأنصار منبرا من خشب، ثم صعد النبي على هذا المنبر. الجذع لما أن أنين الناقة العشراء كان أنين الجذع على فقدان محمد عليه الصلاة والسلام بكينونة الخطيب الذي كان يوجه الناس، ولذلك تجدون المنبر مرتفعا حتى يرى الخطيب. أنا الآن على هذا الكرسي أرى أغلب وجوه الحاضرين، فأستطيع من خلال حديثي مع المتلقي والمستمع إلي أن أحدد أحيانا حتى القبول من عدم. هذا المنبر له أثر فعال، ولذلك هم يريدون إسقاط هذه المنابر، يريدون أن يجروا الناس من دائرة المسجد إلى دائرة الشارع، ولا يرغبون في أن يكون هناك حديث ولا منبر ولا جمعة. ولذلك انظروا إلى مشهد يوم الجمعة، اجتماع الناس في هذه الصلاة بالأعداد الكبيرة، ثم بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. في القرآن الكريم قصة أرى من المناسب ذكرها وإن طالت. كلنا نقرأ قصة قوم صالح، وقصص القرآن قال الله إن في قصصهم لعبرة. وش معنى عبرة؟ على معنيين، العبرة هو الاعتبار والتذكر، وهذا معنى قال به عدد من المفسرين، وهو أيضا معنى لغوي واصطلاحي، لكن هناك معنى أعمق. العبرة هي العبور، أن تعبر أنت من مكان إلى مكان ومن حالة إلى حالة. يعني حينما تسمع قصص القرآن لا تتخيل في يوم من الأيام أنك تسمع حكايات أطفال، وربما البعض أيضا يتصور أن ذكر قصص القرآن هو من باب التسلية. لا، هي من باب التثبيت ومن باب الاعتبار والاتعاظ، وأن تنتقل من موقع إلى موقع ومن حالة إلى حالة. ولذلك حينما تسمع قصص القرآن ومواقف القرآن الكريم تجد عجبا. قصة قوم صالح، وهذه الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله تبارك وتعالى. صالح نبي عربي، والأنبياء العرب كما ورد في الحديث أربعة، ومنهم صالح عليهم الصلاة والسلام جميعا. أرسل الله صالحا إلى قوم عاد، وأرسله بعد أن كان ثمود مع هود قد كفروا وأشركوا بالله تبارك وتعالى. انتشر الشرك في منطقة غرب الجزيرة العربية، وفي هذه المنطقة كانوا يجتمعون قوم صالح، منطقة تسمى منطقة الحجر. ومدائن صالح تبعد اليوم عن المدينة قرابة 380 كيلو متر تقريبا. أرسل الله إليهم نبيه صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقوم ثمود كما تعرفون كانوا ينحتون الجبال، يعني أعطاهم الله من القوة والعظمة أنهم كانوا ينحتون الجبال قوة. قال الله جل وعلا فاذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها إيش قصورا من السهول وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله سبحانه وتعالى مكنكم حتى تقيموا عبادته، ليس من باب الإفساد. اليوم مع الأسف الشديد تفتح مجلة أو جريدة أو قناة فضائية، ثم بعد ذلك تبنى بأموال، أحيانا بأموال مسلمين وتغذى بهذه الأموال، ثم بعد ذلك نتفاجأ أنها تحاربنا في قعر دارنا، تحارب ديانتنا، تحارب عقيدتنا، تحارب ثوابتنا، تحارب أصولنا. وقد قلت لكم في اللقاء السابق أكثر من 320 قناة كلها قنوات أكرمكم الله والمسجد جنسية إباحية 100%. أغلب ملاك هؤلاء الذين يملكون تلك القنوات أو يستثمرون فيها هم مع الأسف من العرب المسلمين، ويحققون أرباح بل هي خسائر كما قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. يحققون أرباح مادية أكثر من 7 مليار يورو في السنة الواحدة، وهذا رقم مخيف. ومعنى ذلك أن هناك من يسعى إلى إفساد الأرض وإلى إفساد كذلك العباد. ينحتون يكسرون الجبال وينحتون الجبال بيوتا فارهين، قال الله فاتقوا الله وأطيعون. طبعا قوم ثمود سماهم الله، قال جابوا الصخر بالواد، يعني حطموا هذا الصخر واستطاعوا أن يعملوا منه تلك البيوت الضخمة في مدائن صالح. قالوا يا صالح نبي أرسله الله إليهم كما أرسل نبينا إلينا وكما أرسل بقية الأنبياء إلى أممهم يدعوهم إلى توحيد رب العالمين، فلما دعاهم إلى الحق انتكسوا عليه. وهذا ديدن أهل النفاق. اجلس الآن واكتب مثلا مقالا في الفيسبوك في الانترنت في تويتر في غيرها، وحاول أن تدغدغ مشاعر أولئك الذين يريدون الانفتاح، ستجدهم يصفقون ويباركون وربما ينقلون الكلام ويتناقلونه بمجرد أن تقول هذا خطأ، هذا لا يصلح، هذا حرام، أو هذا لا يليق بنا ولا يليق مثلا بحضارتنا، ينقلبون عليك. أليس النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل بعثته الأمين والصادق والرجل الذي تحتكم إليه قريش، بمجرد أنه صعد على جبل الصفا ونزل عليه أمر ربه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، قالوا تبا لك، علي هذا جمعتنا، وأصبح الساحر والشاعر والكاهن والمجنون وغيرها من تلك التهم التي هو بريء منها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. صالح نفس القضية، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا، مرجوا يعني لك مكانة، قبل هذا كنت رجل عزيز، يعني نرجو أن يكون لك شأن بيننا، ومع ذلك اليوم أن تتغير علينا. ومع العلم أن اسم صالح حتى العرب يفقهون ذلك، العرب يفقهون الأسماء والمسميات ويعرفون معانيها. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها، قال علم آدم الأسماء كلها، يقصد الأسماء كلها التعاريف، عرف هذا له السماء والأرض والجبل والزهر والورد والأرض وغير ذلك والبشر والحيوان، ثم قال وعرفه حتى على المكبر والمصغر، حتى قال ابن سعدي القصعة والقصيعة، يعني تكبير وتصغير. فالعرب تفقه ذلك، لكنهم إذا جاءت القضية عند أهوائهم انقلبوا رأسا على عقب. وإلا اسم صالح عند العرب من الصلاح والإصلاح، وكانوا يتفاءلون باسمه قبل أن يدعوهم إلى ذلك، والعرب تفقه ذلك. وبالمناسبة مع الأسف الشديد هذه من إحدى التحديات التي تواجه الأمة اليوم. اللغة العربية اليوم أصبحت لغة عربية مخلوطة، ترى كلامنا اللي نسولف فيه في أغلب أحوالنا هذا كلام عامي، يعني يذهب إلى المغرب العربي، من يصدق أن المغرب العربي برمته، المغرب العربي في زاوية قارة أفريقيا كانت عربية تتحدث باللغة العربية، ثم فجأة أصبح المغرب العربي اليوم يخلط عجمة مع عرب، تجد كلام الفرنسيين وتجد كلام الأسبانيين وتجد كلام الأمازون وتجد خلط وخليط، حتى زالت هذه اللغة العربية. من يصدق أن تركيا عاصمة الخلافة الإسلامية، الدولة العثمانية التي لم تعرف يوما على أرض تركيا كلها إلا اللغة العربية، كان يرفع فيها الأذان وكان الناس يتحدثون اللغة العربية. اليوم تدخل تركيا ما تدري أنت في دولة عربية إسلامية وإلا أصلا في دولة أوروبية. واليوم حتى نحن في الجزيرة مع الأسف هاي وباي وسيو وحدث من العبارات التي يتنادى بها شبابنا، وربما تقف مع أحيانا عند لفظة من اللغة العربية لا يعرفها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في البخاري من حديث أنس لما عرج بي إلى السماء رأيت جبريل عند العرش، جبريل قال عليه الصلاة والسلام كحل سن بالية أو كحل سن بالية. لو تسأل اليوم واحد تقول اسمعنا الحلس البالي، وقف يمكن الكثير منا لا يستطيع أن يترجم هذه اللغة أو هذا المعنى أو هذه المفردة، وهو القماش المبلل من شدة خشوعه ومن شدة خشيته لله. فأصبحت لغتنا اليوم اللغة العربية أشبه ما تكاد، وهم لو استطاعوا اليوم اللغة الإنجليزية في كل مكان، يسمونها لغة العصر، وتتحدث اللغة الإنجليزية ترفع السماعة في إحدى الفنادق فلا يرد عليك إلا بالإنجليزي، وتذهب إلى قطاع وإلى مستشفى وإلى بعض الجهات فلا تجد إلا هذه اللغة، بينما اللغة العربية تكاد تندثر إلا بين أهلها، بل حتى أحيان أهلها. ولذلك تجدون مع الأسف سيبويه صاحب النحو ليس عربيا، فيقول أحد العرب لما علم أن سيبويه ليس عربي أعجمي، بالمناسبة البخاري كذلك من فارس وغيرهم من أهل الحديث وأهل العلم، يقول أن سيبويه قال ذلك العربي سيبويه تحدانا في لغتنا، قال سأذهب إليه ولا أغلبنه باللغة العربية. وبالمناسبة اللغة العربية تراها أحد أدوات الاستنباط، قال الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أدوات الاستنباط خمسة ومن جملتها اللغة العربية، ولذلك الذي لا يفقه اللغة العربية لا يستطيع أن يستنبط أحيانا حكما من القرآن ولا من السنة، فتقوم أحكام على المعنى اللغوي والمفردات العربية. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ولذلك لما دخلوا على سيبويه قال العربي سأذهب إلى سيبويه، طرق الباب وطلعت بنت سيبويه عمرها 5 سنين، قال أين أبوك؟ يقول للبنت أين أبوك 5 سنوات؟ قالت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفي فإذا فاء الفي فاء، فهمتوا؟ فقال الرجال مع السلامة، هذه البنت أبي فاء إلى الفيافي ليفيء بالفي فإذا فاء الفي فاء، تقول أبي ذهب إلى الصحراء ليأتي بالغنيمة أو الصيد فإذا فاء الفي يعني جاء الظل رجع. قال مع السلامة، هذه 5 سنوات كيف لو أقابل سيبويه؟ أمتنا اليوم عندها كما يقال ذوبان تذوب دون أن تشعر. حضارة الأمة الإسلامية يا جماعة الخير، اليوم نحن نتحدث عن حضارة الغرب، أقسم بالله العظيم أن مؤسس الحضارة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة من بعد الخلفاء الأربعة وبالأخص عمر بن الخطاب هم أصول من أسس لهذه الحضارة العظيمة، لهذه الأمة العريقة الأمة الإسلامية، ومع ذلك نتغنى بحضارة الغرب وننسى حضارة الإسلام وحضارة المسلمين. وهذا أحد أسباب تخلف هذه الأمة، هذه الأمة، وهذه من التحديات التي أصبحت الأمة اليوم تعاني منها. صالح قالوا له قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالوا له إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين. ثم بعد ذلك أخذوا يحاولون قدر الاستطاعة أنهم لا يستمعون إليه ويجلبون الضعفاء إليهم ويغيرونهم، وراحوا إلى الضعفاء. قالوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ يأتون عند المساكين ويحاولون يشككون، مثل ما يفعل اليوم الشيعة ومثل ما يفعل بعض المبتدعة، يخرجون للناس. أنتم إذا أردت أن تضحك، وشر البلية ما يضحك، افتح لك قناة شيعية وتفرج، تجد مهبل مجانين يأتون بكلام لا تقبله عقول الأطفال والسفهاء والحمقى. مع الأسف مثل هذا الكلام أحيانا ينطلي على بعض المسلمين. والله زرنا في بعض البلدان، ليس في السعودية فقط، برا وخارج وبالسعودية، فنجد أحيانا أسئلة من بعض آبائنا وكبار السن، وأحيانا والله تستغرب بعض النخب بعض المتعلمين، ثم يسألك مسألة أشبه ما تكون بالأضحوكة، وربما لو تقال لبعض الناس لا يصدقك، حدث الناس بما يعقلون. والسبب في ذلك ما هو؟ أننا أمة انفصلنا، أصبحت حضارتنا وديننا ومكان ما نريد أن نعزز ثقافتنا وأمتنا به ابتعدنا عنه. يذهبون إلى الضعفاء، قالوا لهم إنا بما أرسل به مؤمنون، نؤمن بما أرسل به صالح. ثم يستكبرون، قالوا هم إنا بالذي آمنتم به كافرون. طيب أنتم ماذا تريدون؟ الجبال تنحتونها، والسهول تبنون لكم قصورا بها بنص القرآن الكريم، ثم بعد ذلك لا تصدقون. ولذلك أن حيي بن أخطب كما تعرفون رأس اليهود، قال أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ينظر إليه. حيي بن أخطب والد من؟ والد صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام قال سأذهب أنظر إليه، فدخل على الرسول ينظر إليه، هو عنده علامات معينة يريد يتأكد. قال فنظرت إلى كتفه، يريد أن يرى ختم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له أوالديك أحياء أم أموات؟ لأن هذه علامة أيضا. ولذلك تعرفون قصة حليمة السعدية لما كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها الأطفال أنه نزل إليه من يشق صدره ويغسل عليه الصلاة والسلام بماء زمزم من الجنة، خافت فأعادته إلى أمه. لما جاء أحبار اليهود يسألون قالت لأمه آمنة قبل موتها، قالت إذا سألوك فسأقول أنا أمه. وأنا بالفعل أمه من الرضاعة، لكن حتى نموه، لأنه من علامات النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث من العرب وأنه يكون يتيم الأب وليس له إخوة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قالوا لها أين أمه؟ قالت أنا. قال أبو حي؟ قالت نعم، تقصد زوجها. ثم قالوا أله إخوة؟ قالت نعم، هذا أخوه أرضعه معه. فشككتهم في صفات النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفعلون به شيئا سوء. هنا حيي بن أخطب لما تأكد وسأل عن جده وعن عمه الذي رباه، فقابل أخوه يقول له أهو هو؟ فقال له أتنوي به شيء؟ قال أنوي عداوته، يعني بيت النية من البداية أن يكون عدوا له لهذه الدرجة، حتى أنه يعرف. يقال أنه قيل لحي بن أخطب أن نبي العرب يتزوج ابنتك قبل أن يرزق بصفية، يقول فكنت أخشى أن يخرج نبيا ثم يأتي بالفعل ويتزوج ابنتي، يقول فولدت لي صفية رضي الله عنها وأرضاها، فأحببتها أحببتها حبا كبيرا حتى خالجني في نفسي أنها قد تكون زوجة نبي العرب. ثم كان يحبها ذلك الحب، فجاءته بنته مرة صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقالت يا أبتي إني رأيت في المنام رؤيا عجيبة. فقال لها وما هي؟ قالت رأيت القمر ينزل من السماء فيجلس في حجري. فقام فلطمها ضربها حتى سقط الخلخال أو ما يوضع من الحلق في أذنها، سقط في يده من شدة ضربه لها رضي الله عنها وأرضاها. فلما ضربها التفتت إليه قالت لم تلطمني؟ قال أتطمعين أن تتزوجي نبي العرب؟ عندهم خبر، تقول صفية كنت أعلم أن زوجي سيكون نبي هذه الأمة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم زوجا لها رضي الله عنها وأرضاها. شاهد الكلام أنهم يعادون الأنبياء والرسل منذ أن يتبين أنهم على حق وعلى صلاح وعلى هدى وتظهر علامات نبوتهم. أنبياء الله وقفوا أمام هذا الطوفان، طوفان الإلحاد، وطوفان الإلحاد اليوم الذي تعاني منه الأمة طوفان أصبح ينتشر اليوم عبر تلك الفضائيات. قديما كان الناس يسمعون أن في بلاد من بلاد المسلمين عبدت الشياطين وعبدت النار وعبدت الفروج وعبدت الفئران، اليوم يقبض على هذه أصحاب هذه الديانات حتى في الجزيرة العربية، يعبدون الشياطين ويعبدون النار ويعبدون الفروج ويعبدون أكرمكم الله الفئران، وأصبحوا ينشرون ويبثون مثل هذه الديانات الباطلة. أيضا من التحديات التي تواجه الأمة اليوم قضية تحدي تحكيم الشريعة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحكم شريعته سبحانه وتعالى على أرضه، قال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم إيش؟ أول شيء الظالمون. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فتحكيم الشريعة اليوم من منادات، يعني مع الأسف حتى البلدان التي حدث فيها من الثورات تنادي اليوم بالديمقراطية ووضع هذه القوانين. ماذا جلبت لنا تلك القوانين الوضعية؟ القوانين التي يتحاكمون إليها اليوم قوانين وضعية ابتعدت عن تحكيم الكتاب والسنة. ولو حكم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لتغير أحوال الناس، لأن حكم الشريعة هو الحكم الفصل الذي من احتكم إليه عدل ومن حكم به كذلك عدل. يعقل أن في إقليم واحد من أقاليم الجزيرة العربية خلال 26 سنة لم يطبق إلا 13 حكما بقطع اليد على السارق؟ في أقاليم المسلمين أين الأحكام والحدود؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأيم الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها أن تسرق لقطع في يدها. تحكيم الشريعة والحدود هو جزء مما يحتاجه الناس اليوم حتى نواجه هذا التحدي الخطير. أيضا من التحديات اليوم نواجه خطر باطني مجوسي. هذا الخطر الباطني الرافضي والباطنية عموما يشكلون خطورة. اليوم الأمة تعاني من هذا السرطان، سرطان الرافضة الصفوية المجوس الذين ينتشرون هنا في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في أندونيسيا، في أفريقيا، في كثير من البلدان، ويشكلون نسبة خطورة كبيرة. دول أفريقيا اليوم كنا في الأسبوع الماضي قد حضرنا افتتاح تدشين المراحل أو المرحلة الأولى للقنوات الفضائية الأفريقية في الرياض الأسبوع الماضي، وكان يتحدث الدعاة من أفريقيا في كثير من بلاد أفريقيا أنهم يعانون من الذين يبشرون النصارى ومن الشيعة الذين انتشروا. واليوم الرافضة تحاول وتبث اليوم في أكبر مكتبة ضخمة عربية في مصر، حمى الله بلاد الكنانة وغيرها من بلاد المسلمين، من باب ماذا؟ في مصر اليوم الأخبار التي تردنا إلى قبل أمس والذي قبله يأتون إلى الناس الذين لا يجدون أحيانا إلا قوت يومهم، ثم يعطونهم بمئات الجنيهات من أجل أن يقرأ كتابا من كتبهم أو يقتنع بشيء من مخططاتهم. ولذلك نحن قلناها، مكة والمدينة اليوم في خطر من هؤلاء العصبة والثلة الخطيرة. هم اليوم يطالبون، بالمناسبة إيران اليوم تقول من حق الشيعة أن يكون لهم خطبة جمعة يوم في الشهر في مكة وفي المدينة، ويطالبون بهذا بقوة، ويعتقدون اعتقاداتهم الباطلة التي تعرفونها من سب الصحابة رضي الله عنهم إلا نزر قليل، يعني النصيرية البعثية، هذه من طلاسمهم وكذبهم أنهم يرون أن سلمان الفارسي وأن عمار ابن ياسر هم الذين خلقوا محمدا، ويعتقدون ما لله أنه لأئمتهم، ويعطونهم حق الربوبية وحق الألوهية وحقوق الأسماء والصفات كلها مطلقا. ناهيك أنهم يتقربون في قتل السني. ماذا فعل اليوم بشار مع أمه إيران ومع ذراعه الأيمن في لبنان، حزب الشيطان في أرض الشام في سوريا؟ ماذا فعلوا؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا التحدي يحتاج منا وقفة، والوقفة هذه تحتاج أن تكون جادة. تدرون شو المشكلة باختصار؟ أني كما قال الصحابي الجليل عجبت لعجز المؤمن وجلد الفاسق أو المنافق. من أسباب أيضا قوتهم في بعض المواقع قلب العالم، هم سيطروا في آسيا، في أفريقيا، يطلون على أوروبا، يتحكمون بمضائق المضيق، مثلا هرمز، باب المندب، قناة السويس، جبل طارق، يطلون على بحر الروم والبحر الأبيض، وهكذا سلطانهم وأفراد أمتهم في البحار الأسود والأبيض والأحمر، ويطلون كذلك على الهند، ويطلون على الأطلس شمالا جنوبا شرقا غربا. هذا موقع لا يوجد له مثيل لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الصين، ولكنهم يريدون قلب هذا العالم، العالم الكبير الذي يضخ أمة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. من التحديات التي تواجه الأمة، أنا قبل يومين في مناسبة كان معنا مسؤول من هيئة أو من مكافحة المخدرات، وذكر لنا أرقام مخيفة، وكلكم يسمع ويقرأ ويطالع بعض المعارض في بعض الملتقيات. عندنا دس لقضية الإلحاد وتغشى بالمخدرات، وبعد المخدرات تغشى بالجنس الهابط، يريدون أن يفتتونا، يريدون أن يزيدنا تفتيتا، يريدون إثارة بلبلة، يريدون هذه الأدمغة تكون مغسولة فكريا منتهية صحيا ليس عندها عمق. ثم إذا شتت وإذا ذهب العقل من تخاطب؟ أنتم لولا أن الله حماكم وحباكم وأعطاكم من العقل وسعة العلم والمعرفة والثقافة ما جلست في بيت من بيوت الله، صاحب المخدرات في الشارع وفي السجن، وعند أكرمكم الله الزبائن والقمائم. هم لما سيطروا على الشهوات، أنت حينما تخاطب تخاطب عقل، العقل لما يكون منتهي والشهوة عارمة ويحركونها ويؤججون الشهوة بتلك القنوات، كيف تخاطب الناس؟ لعمرك إنهم في سكرتهم إيش؟ يعمهون سكرة الفتنة التي يعيشون فيها، فتنة الجنس وفتنة الخمور وفتنة الرقص، ويسمونها بغير اسمها، تأتي إلى وعدت زواج المصياف، زواج المسياح، ويحطون أسماء فقط، غطاء أغطية، يريدون غطاء رسمي أو غطاء شرعي. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أن هناك أغطية يريدها أعداء الدين مثل العلمانية، دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وبنوا مسجد ولا لا؟ قال الله مسجدا ضرارا، وش بعد؟ وتفريق وكفرا، وتفريقا وكفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ثم قال الله في الآيات ولا يحلفن إيش؟ إن أردنا إلا الحسنى. مسجد، مسجد، أنا بنيت مسجد فيه منبر ومحراب، ما يحتاج أقول والله العظيم أني بنيت المسجد حتى يصلى فيه، بنوا مسجد، ومع ذلك قال الله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، كذابين. هذه أغطية وهمية فقط، غطاء، وتسمى بغير اسمها. الخمر يسمونه مشروبات روحانية، والزنا ليلة حمراء ورومانسية، وعدد من المسميات تحت غطاءاتهم، ثم يهلكون هذه الأمة. هم اليوم يسعون إلى زعزعة الأمن. الأمن مرتبط بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم اليوم يزعزعون هذا الأمن، سواء الأمن على المستوى الداخلي وتشجيعه ودعمه بأي طريقة كانت، وهذا مرفوض. نحن كمسلمين كأمة تريد العدالة والسلام والطمأنينة والهدوء ترفض زعزعة الأمن، وليس هناك عاقل يقبل بأن يتزعزع الأمن. الحروب التي تحدث في المنطقة، هم الآن خلف الحروب الموجودة والثورات خاصة في سوريا على سبيل المثال، ومع ذلك ينظرون يتفرجون. دخلت سوريا اليوم في السنة الثالثة، والعالم الذي يدعي الديمقراطية ويدعي الحرية ويدعي سيادة هؤلاء الشعوب هو الذي يرى وينظر ويتفرج، ولم يقدم أكثر من الكلام من أكثر من عامين على قضيتنا الحية اليوم سوريا، وللقضايا غيرها قبلها كثيرة كثيرة، والتاريخ أكبر شاهد. قضية زعزعة الأمن هذه مؤامرة مؤامرة هم يريدونها، لأنه إذا تزعزع الأمن أشغلونا بداخل بيوتنا كما يقال، وفي داخل أفنيتنا وحدودنا، وهم يتفرجون وينظرون إليها. من تستطيع اليوم من الدول الغير تلك الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها وكوريا الشمالية والصين أن تصنع صاروخا أو تصنع نوويا أو غير ذلك؟ لا أحد، لا أحد. والسبب أنهم يرون أنهم هم أصحاب القوة، أصحاب المال، أصحاب النفوذ السياسي، فبالتالي زعزعت الخوف في بلاد المسلمين بأن يزعزعون الأمن بوجود الحروب ووجود هذه الفرق التي تثير تفجيرا وإرهابا في مسطحات وأراضي المسلمين، ثم هم في المقابل يهددوننا بالأسلحة النووية والكيميائية وغيرها. وبالتالي تصبح الأمة قلقة، وهذا أحد التحديات التي ينبغي أن تقف الأمة له وقفة جادة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيضا أيها الأحبة، مسألة المرأة، اليوم المرأة المسلمة تواجه من خلال مطالبة تحريرها، والمرأة المسلمة خاصة في السعودية مستهدفة 100%، ومحاولة اليوم ضرب هذا الوتر على المرأة، نحن خلونا نكون واقعيين، هل حجاب المرأة في السعودية مثلا أو غيرها ممن كان هناك بها محافظة من 10 سنوات هو اليوم هو؟ الخير طبعا موجود، وأهل الصلاح والأحرار والنزهاء والطيبين والمتمسكين والمتدينين كثر ولله الحمد والمنة، لكن أيضا هناك ظاهرة خطيرة إلى درجة أننا بدأنا نتقبل ذلك. يعني قديما لو نركب في الطائرة ونرى امرأة أحيانا رافعة فقط عن وجهها، ربما أثار الموضوع عندنا شيء من الغرابة والدهشة. اليوم نرى أكثر من ذلك، وكأن الموضوع أصبح شيئا عاديا. وقس على ذلك، المرأة اليوم مستهدفة، وأنا أخاطب المرأة من هذا المنبر عبر هذه القنوات، وعبر أيضا وجود بعض الأخوات في مصلى النساء، أنت أيتها المرأة أحد التحديات التي يزايد العدو عليك. يريدون المرأة اليوم كاسية، عارية، مائلة، مميلة. يريدون المرأة اليوم أن تخضع بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض. يريدون المرأة أن تضرب بأرجلها ليعلم ما تخفي من زينتها. يريدون المرأة اليوم أن تسير على طريقهم، كما قال الله يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل وإيش ميلا عظيما. فأقول للمرأة، والله يقول والله يريد أن يتوب عليكم. المرأة اليوم هي أحد الأسلحة الفتاكة التي مع الأسف يهددنا بها العدو، واستطاع أن ينجح. قرأت في مذكرات وذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، يقول في الشام قبل 50 سنة ما كنا نرى المرأة إلا متحجبة. يقول في حلب كانت المرأة إذا مرت في السكة ولا في الشارع ورأت الرجال وهي تلبس عباءة كالغراب كما سماها الشيخ رحمه الله، قال فتلتصق بالجدار وتمشي ملتصقة بالجدار خشية أن تحتك وتختلط بالرجال. يقول حتى استجابت المرأة أو بعض النساء في بلاد الشام حتى رأينا فيها مثلا ما فيها، نسأل الله أن يفرج عن إخواننا في أرض الشام. لكن القضية قضية حتى كذلك في مصر. طه حسين ماذا يقول وماذا كان ينادي؟ قرأت لأحد الرهبان في القرون الوسطى، يقول كان يتباكى في القرون الوسطى قبل يعني مئات السنين، يقول كل ما نخشاه أن أبناءنا، هذا أحد رهبان قسيس أوروبي، يقول أخشى ما نخشى على شبابنا أن يقلدوا العرب وأن يتدينوا بدين العرب وأهم ما يفكر فيه الشاب الأوروبي في ذلك الوقت أن يدرس في جامعة الخرطوم في السودان. يقول هذا أمر كان مزعجنا، اليوم كيف كانت المعادلة؟ اختلفت تماما. كانوا يخافون يتعلمون عيالهم لغة العرب ويدرسون في جامعاتنا العربية المسلمة. اليوم تغيرت. كم أعداد المبتعثين؟ أنا لست ضد العلم ولا التقنية ولا التطور ولا أن نأخذ العلوم الأخرى ولا ضد أن نتعلم حتى اللغات، عشرات اللغات، حتى لا يفهم كلامي أننا أمة رجعية. لا لا لا، نحن مع أن نتعلم لغة القوم الآخرين وأن نتعلم الصناعة والتجارة وأن نتعلم كل ما من شأنه أن ينهض بأمتنا. الذي أحذر منه في كلامي كله، إذا تعلمنا العلوم التي عندهم لا ننغمس ونندمج فيما يتعلق بثقافاتهم ودياناتهم وحضارتهم. حذروا المرأة المسلمة من هذه الهجمة التي تواجهها. أخيرا، عندنا أيضا مشكلة وتحدي كبير يواجه الشباب بالجنسين، الرجال والنساء. والله العظيم أمس تتصل بامرأة تقول يا شيخ من خارج المملكة، تقول نحن إذا أراد الرجل أن يتزوج واحدة منا لا يستطيع لغلاء المهر وعدم وجود الوظيفة، لكن الزنا أكرمكم الله معروض عليه ليل النهار بالمجان. اليوم يعاني الشباب إذا أراد أن يتزوج، وجد أمامه عقبات صنعها المجتمع أحيانا، المجتمع المسلم دون أن يشعر، عقبات ضخمة. وبينما الحرام أكرمكم الله والمسجد قد يتيسر له بأبخس الأثمان أو مجانا. وقس على ذلك أيضا للفتاة، الفتاة تجلس في بيت أبيها، هذا تعليق المرأة أمس من إحدى البلدان العربية المسلمة، تقول الفتاة تجلس في بيتها ربما ما يطرق على أهلها الباب حتى تخطب أبدا، أو إذا خطبت مرة لا تخطب مرة ثانية، بينما يطرق بابها للمعاكسة وللخروج الفاتن إلى غير ذلك. هذه قضية خطيرة. ولذلك أقول للبنات الفتيات وللشباب، أنتم أمام تحدي كبير. القضية تحتاج إلى تعظيم الخالق جل في علاه. عظموا الله وراقبوه واستعينوا بالله. فهذه العبادة، عبادة أن نعظم الله. جربت يا جماعة الخير الانكسار بين يدي الله؟ وش معنى الانكسار؟ يقول الإمام ابن القيم: من دخل بيت الله أو دخل على الله، يعني يصلي في أي مكان أو في عبادة، دون أن ينكسر قلبه فليعلم أنه بعيد عن الله. حاول أن ينكسر القلب، أن تتذلل. إذا تذللت في الله، انكسرت بين يدي الله، تغير الموضوع. في الحديث القدسي أليس الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت إيش؟ رب العالمين. قال: أما أن فلان قد استطعمك لو أطعمته لوجدت ذلك إيش؟ عندي. ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، أما أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي. ثم قال: يا ابن آدم مرضت إيش؟ فلم تعدني. ركزوا معي، أنا أريد هذه الجملة. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض لو زرته أو عدته إيش؟ لو وجدتني إيش؟ عنده. في الأول قال إيش؟ لو وجدت ذلك عندي. هنا قال لو وجدتني عنده. ليش؟ قال العلماء: لأن المريض منكسر القلب، فالله يحب منكسر قلوبهم، ويقترب الله جل وعلا منهم. ولذلك كلما انكسر قلبك لله كلما كان وكنت أقرب إلى الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف, حديث يرويه الترمذي ضعفه بعض العلماء لكنه يستشهد به ما دام بينا ضعفه, أن الله قال لجبريل: يا جبريل ألم يدعو عبدي, يعني ما دعاني فلان؟ قال: بلى يا رب. قال: أولم يلح عبدي يطلبني بإلحاح؟ قال: بلى يا رب. قال: يا جبريل أخر مسألته فإني أحب أن يتذلل عبدي لي. أخر مسألته حتى تتذلل إلى الله. تذلل إلى الله. عمركم جربتوا أنك تناقش ربك, تحاول ربك, تطلب ربك: يا رب أعطني؟ أضرب لكم مثال. أليس مريم عليها السلام ماذا قالت أمها؟ قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني. هذا مو دعاء, جالسة الآن تخاطب ربها: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. قال الله بعد ذلك: فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن. ارجع إلى الله, توب, يعني ارفع كفك إلى الله. يقول الإمام أحمد بن حنبل: كنت أطوف بالبيت في مكة فرأيت رجلا يقف معه زوجته وأطفاله. يقول: وأنا أطوف لفت نظري الرجل يقول: يا ربي عبدك هذا جلبابي ضعيف فارحمني, يا ربي هذه زوجتي ضعيفة فارحمني, يا ربي هذه بنتي ضعيفة فارحمني. فقام الإمام أحمد فأخرج من جيبه نقودا فأعطى الرجل, يقول: سمعتك تدعو فرحمتك. قال الرجل للإمام أحمد: لا والله لست بحاجة إلى المال. قال: طيب انت لابس ثياب مقطعة وتقول هذا جلبابي فارحمني وهذه بنتي ضعيفة فارحمها وهذه زوجتي ضعيفة, قال: من أنت؟ قال: أنا أحمد بن حنبل. قال: يا إمام والله إني من أسرة فلان آل فلان, يعني من أسرة كبيرة, وإني أملك من الأموال الشيء الكثير, لكني دخلت بهذه الثياب ودعوت بهذه الحالة أتذلل إلى الله لعل الله يراني ثم يرحمني. بس أنا أبغى الله أتذلل إليه. والتذلل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احشرني في زمرة المساكين. يحشروا في زمرة المساكين. المسكنة ليست بالهيئة. قد يكون الإنسان يملك مالا ويركب سيارة وعنده خيرا, لكن المسكنة بدخولك على الله بانكسار هذا القلب. ولذلك اسمعوا نبيكم ماذا يقول: اللهم إني عبدك, عبد لك, ابن عبدك, أبوي عبد, ابن أمتك, كلنا عبيد لك, ناصيتي بيدك, قاض في حكمك, عدل في قضاءك. دعوت بهذا الدعاء؟ ادعو أنت عبد, لابد أن تستشعر أنك عبد. تذللوا إلى الله تبارك وتعالى. وأنا لا أتألى على الله أن من تذلل لله وانكسر قلبه بين يدي الله جل في علاه أن الله سيعطيه سؤله ويرفع عن هذه الأمة ما بها من ذل وهوان وصغار, إنه على ذلك قدير. أسأل الله جلت قدرته أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا, وأن يجعل هذه الأمة أمة مباركة قوية رائدة مجيدة في صفها الأول, إنه على ذلك قدير. أسأل الله جلت قدرته أن يحقق لأمة محمد كافة في كل قارات الأرض, في الهند وفي السند, في صحراء سيبيريا, في أطراف الأرض, في اليمن, في الجزيرة كلها, في الشام, في العراق, في مصر, في كنانة هذه الأرض المباركة مصر, وفي كل أرض من هذه البلاد, أسأل الله جلت قدرته أن يحقق لنا كلمة واحدة نجتمع عليها, كلمة لا إله إلا الله. اللهم اجمع أمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد هذا الصف. اللهم وحد صف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم وحد صفها واجمع كلمتها اللهم سدد رأيها، اللهم بارك في أقوالها وفي علمائها وفي شبابها وفي رجالها وفي نسائها، اللهم ولي على المسلمين خيارهم وجنبهم ولاية أشرارهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والتوحيد والسنة. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بكل عدو لهذا الدين، عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم، وعليك بالرافضة ومن وقف معهم. اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، انصر إخواننا في أرض الشام نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم أقر أعيننا والأمة المسلمة بنصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وأعوانه وسائر النصيرية وسائر من عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين على كل أرض وتحت كل سماء. اللهم يا من ترانا في هذا المسجد المبارك، اللهم خص الحاضرين والحاضرات، اللهم خصهم برحمة هذه الساعة لا تبقي لنا ولا لهم بؤسا. اللهم أنزل علينا في هذا المسجد هذه الساعة رحمة تغني بها فقيرنا وتقضي بها مديننا وتزوج بها أعزبنا وتشفي بها مريضنا وتبارك بها في ذرياتنا وتصلح بها سرائرنا. اللهم أنزل علينا هذه الساعة رحمة تستر بها نساءنا وتبارك اللهم في رجالنا وفي شبابنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا هذه الساعة في هذا المسجد رحمة عامة يا رب العالمين، ترقق بها قلوبنا وتستر بها عيوبنا وتسهل بها أمورنا وتبارك لنا بها يا رب العالمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع يا رب إلا وقد شفيت مريضهم وعافيت مبتلاهم وحققت مطالبهم وباركت في أوقاتهم. اللهم إن هؤلاء عبادك جلسوا في هذا المكان رجالا ونساء، اللهم إنا نحسبهم ما جلسوا وما أتوا إلا حبا لك وتعظيما لما يقال عنك. اللهم عظمك، عظم رب، اللهم اجعلهم يعظمونك في نفوسهم وعظمهم يا رب العالمين وارفع اللهم من قدرهم وشأنهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل النخيل بحسنه يهدينا.